الشريط الخامس وعنوانه النصائح الذهبية للتربية المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موضوعنا اليوم هو ميلاد طبيب جديد اسمه الغذاء. فالإنسان يأكل لكي يعيش، فبالغذاء نحتفظ بحيوية أجسامنا ونكتسب الطاقة التي تعيننا على أداء الأنشطة المختلفة من مشي وقراءة وتفكير وعمل وما إلى غير ذلك. وللغذاء فائدة أخرى في أنه يقي من الأمراض المختلفة، كما أن بعض الغذاء يستخدم كعلاج، ولذلك يقولون الغذاء كدواء. ومن هنا نحن يجب أن نأكل بقدر ما نحتاج، ولذلك جاء في السنة النبوية المطهرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وفي هذا يوضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مواعيد الأكل: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. والإنسان عندما يجوع فإن الأكل يكون له شهية ويكون له لذة معينة. وكونك أنك تقوم من الطعام وأنت تشتهيه، هذا الأمر يسبب ضيقا للمعدة، فبالتالي تصل إلى مرحلة الإشباع مبكرا. وفي هذه الحالة صحة للأبدان، لأن المعدة كما قلنا قبل ذلك هي بيت الداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التشريحي الذي ذكرناه قبل ذلك فيما رواه الإمام الذهبي وابن قيم الجوزية: المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. والغذاء يستخدم في إمداد الجسم بالطاقة، ونحن نعلم جميعا أنه كان في القرن السابق يقولون أن الإنسان يحتاج إلى وجبات متزنة أو وجبات متوازنة من الغذاء، بمعنى أن غذائه يجب أن يحتوي على المواد الكربوهيدراتية والمواد البروتينية والمواد الدهنية والعناصر المعدنية والفيتامينات. ولكن جد في الأمر جديد، وهي وجود الألياف، لأن الألياف تقي الجسم من الدهون وتقيه من تصلب الشرايين، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى تنظيم الحركة الدودية للأمعاء. واستفاض علماء الأغذية في العالم في حسابات الطاقة الناتجة من الغذاء، وبعد حسابات دقيقة وجدوا الإنسان اليافع الناضج البالغ يحتاج إلى حوالي 2000 إلى 3000 كيلو سعر أو سعر حراري كبير. وعملية الحسابات هذه قد تشغل أذهان العلماء فقط، لكنها لا تشغل ذهن المستمع. لكن يمكن أن يقال أن جرام المواد النشوية والبروتينية لو ضرب في رقم 4، يعني لو فرضت أن أنا أكلت 100 جرام مواد كربوهيدراتية، 100 جرام دول يدوني أضربهم في 4 يديني 400 سعر حراري. لو ضربت الكلام ده 100 جرام دهن، الدهن يتضرب في 9، فيتضرب في 9 فيديني 100 جرام دهن، يبقى 900 سعر حراري. ولذلك ربطوا العلماء بين الطاقة الممدودة من الغذاء بوزن الجسم. ومن المعروف أن الإنسان إذا زاد وزنه كمحت شهوته وقل جهده وكثر نومه وكثر شربه للماء فزاد كسله. ولذلك إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشرار أمتي الذين غزوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. ولذلك من المهم بمكان في علم التغذية أن الإنسان يحافظ على وزن جسمه، والمحافظة على وزن جسمه دون ترهل ودون نقص في الوزن، بحيث أن يكون الوزن مثالي. لو كانت كمية الطاقة الداخلة تساوي الخارج من الجسم إذا لا يتغير الوزن. يعني لو فرضت أن أنا باجي أدي كل وجبة 800 سعر كبير أو 800 سعر حراري كبير، يبقى باكل 3 وجبات، 3 في 800 2400، هذه الوجبات لا تزيد الوزن. ولو فرضت أن أنا خدت طاقة أكبر، يعني في بعض الناس يأكلوا أكثر، يعني يخلي الوجبة فيها حوالي 1500 سعر كبير في الوجبة الواحدة، يبقى عنده في الثلاث وجبات 4500، ده يؤدي إلى تحويل الزيادة من الطاقة إلى دهون تخزن حول الأعضاء وتحت الجلد، وبالتالي يصاب بالتخمة وبالتالي يزيد وزنه. أما إذا كان الخارج من الجسم، ونقصد بالخارج من الجسم يعني أنه بيبذل طاقة، بيبذل عمل، يؤدي عمل أكثر مما يأكل، فبالتالي لابد أن يؤدي إلى نقص وزنه. والاعتدال في الإسلام، بما أن الإسلام هو دين الوسطية، فلا بد من الاعتدال في الغذاء. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان من بعد يقين خيرا من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والآية القرآنية التي تقول:
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
يرثها عبادي الصالحون، يعني القادرون على عمارة الأرض. وكلمة الصالحون أو القادرون على عمارة الأرض ينطبق فيها القانون الموجود في حياتنا الدنيا، وهي البقاء للأصلح، يعني البقاء للقوي. ولذلك حرص الإسلام على بناء الأجسام، والإنسان لا يملك من جسده شيء، لأن هذا البنيان هو ملك لله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان بعد ما يموت فهو جسده ملك لله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظام الميت مثل كسر عظام الحي. ومن هنا تأتي النصائح الموجودة من سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن القرآن الكريم يقول:
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يحرصون على أن يأكلوا ما يخرج من الأرض، وكانوا يأكلون ما هو طبيعي ولا يلجؤون إلى أي شيء غير الطبيعي. والله عندما يقول في هذه الآية الكريمة: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بمعنى أن هذا الاتزان الذي أوجده الله في الطبيعة لابد أن ينقلب، أو لابد أن يثمر أو لا بد أن يؤدي أو يعطي صحة للإنسان إذا كان الإنسان متزنا أو متوائما مع الطبيعة. ولذلك توجد نصائح ذهبية للتغذية المثالية. النصائح هي: أولا، لابد من الاعتماد في غذائنا على كل ما هو طبيعي، يعني بمعنى نحن لا نلجأ إلى الغذاء الصناعي. اللحوم المصنعة مرفوضة تماما لأنها تحتوي على مواد حافظة أو مواد ملونة. ولذلك عندما نأكل لابد أن نعتمد على كل ما هو طبيعي. كل ما هو طبيعي نقصد أنه ما أنتج من الأرض، وما أنتج من الأرض لأن حتى لحم النعم، لحم النعم جاء من الأرض. ولذلك رب العزة ضرب لنا المثل أن الطاقة الموجودة في الأرض هي طاقة من ضوء الشمس. ولذلك رب العزة يقول في سورة ياسين:
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
يبقى معنى أن التمثيل الضوئي والتمثيل الكلوروفيلي الذي يتم في النباتات هو مصدر الطاقة ومصدر الغذاء للإنسان. ولذلك عليه أن يحرص أن يلجأ إلى الأشياء الطبيعية. والغذاء الطبيعي هو ما تم زراعته أو إنتاجه في ظروف بيئية طبيعية، أي الغذاء غير المحفوظ أو المعلب أو المجمد أو المعالج كيميائيا بطرق مختلفة. وليس ذلك فحسب، لابد أن يكون موجود في بيئة طبيعية. ولذلك دايما دلوقتي يقولوا الزراعة الحيوية. كلمة الزراعة الحيوية يعني التي لا تعتمد على الكيماويات، وإنما تعتمد حتى على السماد العضوي. السماد العضوي وهو ما ينتج من روث البقر وما إلى ذلك من البهائم، دي اللي احنا بنسميها السماد العضوي أو السماد الطبيعي. كما أنه يجب ألا يعتمد على استخدام المبيدات الحشرية وما إلى غير ذلك. وقد يقول إنسان: كيف لا نعتمد على المبيدات الحشرية والحشرات بدأت تصيب النباتات وبدأت تعمل آفة في بعض النباتات وتضر المحصول ضرر كبير؟ هذا الذي صنعته أيدينا، لأن الله خلق الكون في اتزان. فمثلا على سبيل المثال وجد أن لدود ورق القطن لها 12 عدو طبيعي، وبين هؤلاء اتزان. ولكي نضرب مثلا في هذا نقول أن الصين الشعبية، أو أيام ما كانت تسماها الصين الشعبية بعد ما بقت جمهورية الصين، وجدوا أن العصافير بتأكل 10% من المحصول. وبما أنهم على كثرة من العدد فقالوا: طيب ما احنا نقضي على العصافير، ولما نقضي على العصافير قضاء تام، يبقى بالتالي هنوفر 10% من المحصول. فابتدوا يدرسوا الفسيولوجية بتاعت العصافير، فلقوا أن العصافير ما تقدرش تطير أكتر من ساعة، ولو طارت أكتر من ساعة يصيبها الضعف والوهن وتسقط. فابتدوا يعملوا كل واحد فيهم يجيب حاجة يقعد يخبط فيها، والدوشة دي بتخلي العصافير ما تركز على الشجر، وابتدت العصافير تجري أكتر من ساعة، فوقعت على الأرض منهكة، مسكوها وقضوا عليها موتوها وانتهت العملية. ظلوا 6 أشهر في سعادة كاملة، المحاصيل ما فيش عصافير بتأكل منها، 10% من المحاصيل توفرت وكل حاجة. وإذا بهم بعد 6 شهور يجدوا أن هناك يرقات، وكلمة يرقات يعني ديدان صغيرة تنمو في سقف الحلق، والإنسان يصحى من النوم يلقى حلقه كله أو بقه كله مليان دم. ومنطقة سقف الحلق دي منطقة حساسة جدا، فلما الديدان تنمو فيها وعمالة تأكل في سقف الحلق فبتنزل دم. ابتدوا يبحثوا عن هذه، وابتدت الصحة العالمية تساعدهم في هذا، لحد ما وجدوا ان العصافير دي بتشوف بيض معين، البيض المعين اللي موجود في الماء بتأكله هذه العصافير، وبالتالي يؤدي إلى إيه؟ إلى اتزان، ولا تنمو هذه الديدان. انطره يعملوا بيوت لتربية العصافير على كل 100 كيلو ويطلقوها مرة ثانية، لأن هذا اتزان فعله الله سبحانه وتعالى، وتدخل الإنسان هو الذي أخلى بهذا الاتزان. وهذا يعطي مثلا واضح على ما نقوله من ضرورة أن يكون الغذاء غذاء طبيعيا حتى يكون هناك اتزان. ثانيا، لابد أن يكون الغذاء كامل بمعنى التنويع. فمثلا للتنويع هذا، قد يسأل سائل ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش على أبسط الأمور، وأبسط الأمور يعني كان مثلا أقصى أكله مثلا التمر مع اللبن، أو كان يأكل التمر مع الرطب، ويقول إن الشيطان لا يتأذى من أن الإنسان يأكل الرطب مع التمر، لأن التمر مخزن جاف والرطب يعتبر طازج. وكان يقول بقي ابن آدم حتى يأكل الجديد بالعتيق، بقي ابن آدم حتى يأكل الجديد بالعتيق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أحيانا يأكل التمر مع القساء، القساء اللي هي الأتة أو الخيار، ولما بيأكل هذا كان يقول يدفع حر هذا برد هذا. لكن الثابت أن الوجبة الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وجبة كاملة، بمعنى أنه عندما يضع 7 تمرات من العجوة أو 7 تمرات من التمر ويضعها في كوب من اللبن، في هذه الحالة لو بحثنا في هذه الوجبة التي ليس فيها أي نوع من أنواع المواد الصلبة إلا التمر، دي بتحتوي على كميات من الكربوهيدرات وكميات كافية من البروتين وكميات كافية من الدهون وكميات كافية من الأملاح المعدنية، وإذا كان اللبن فقير في الحديد فالتمر غني في الحديد. ولذلك الوجبة هنا وجبة كاملة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا بالتنويع وعنا بأن يكون الغذاء كاملا، لأسباب، لأنه الغذاء الكامل يقي الجسم، لأن الغذاء الكامل يؤدي إلى إيه؟ يسد كل احتياجات جسم الإنسان، في الوقت نفسه بيحافظ على شيء مهم جدا وهي المناعة الطبيعية لجسم الإنسان. فإذا أكل الإنسان غذاء كامل فإنه في هذه الحالة يضمن صحة مثلى ويضمن عدم إصابته بالأمراض. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا الهرم، الكبر في السن. وكلمة تداووا هنا، طب ما نحرص في الأول. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي فيما بعد ونذكر في الطب الوقائي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد أن رسول الله أول من وضع الحجر الصحي في العالم. يعني لم يكن الحجر الصحي معروف في العالم إلا بعد أن وضعه سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال إذا سمعتم به، يقصد الطاعون، في أرض فلا تدخلوا إليها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. يبقى إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد عمل حجر صحي في التاريخ، وكان يقصده إن إحنا لابد أن نقي أجسامنا من التلوث والعدوى وما إلى غير ذلك. ثالثا، في هذا المضمار وفي هذه الأسس لابد أن تكون الأطعمة حية، بمعنى كثير جدا من الناس بيأتي باللحم ويضعه في المبردات وحتى يتجمد، وبعد كده يطلعه يعمل عملية التسيح بتاع اللحم بعد ما تجمد عشان يطبخه. عملية التجميد وبعدين تسيح اللحم ده مرة تانية بتخلي المية اللي موجودة بين الخلايا، الخلية معروف ان حجم التلج اكبر من حجم المية، فلما التلج يزيد جوه خلايا اللحم بيعمل تهتك لخلايا اللحم، فالتهتك بتاع خلايا اللحم تطلع المواد الزائبة البروتينات الزائبة والأملاح الزائبة والفيتامينات الزائبة، بمجرد ما بتطلعه وتغسله بالمية، المية استفادت أكثر من قيمة اللحم. فالمية اللي بتكون بقى دي كبيت فيها جزء كبير جدا، ولذلك لابد أن تكون الأطعمة حية. وكلمة حية يعني أجيب اللحم مباشرة أطبخه، لا أستخدم المتجمد منه. بالإضافة إلى أني الأمور هنا نعني بالخضروات الطازجة، لأن الأرض لابد أن تنبت ما في الأرض، والإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه من سلالة من طين، ولذلك عندما يأكل ما تغله الأرض فإنما يصبح صحته جيدة. ولذلك لابد من الاعتناء بما نسميه الخضروات الطازجة. وعلى سبيل المثال، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الأخضر من الأكل، يعني كان دايما بيأكل البقدونس والشبت الأخضر والجزر الأحمر اللي موجود في الجزيرة العربية، وكان يهتم بهذا، وكان يحس على هذه الأمر بأن هذه الخضروات لها باع عظيم في إمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي تقي الإنسان. يعني بمعنى إن ما فيش إنسان بيأكل خضروات طازجة ويصاب بالأنيميا. رابعا، الغذاء لابد أن يكون خالي من السموم. بمعنى إن في بعض الناس كثيرة جدا يأكلوا غذاء، الغذاء يعني مشكوك فيه، بمعنى إنه بيأكلوا الغذاء اللي هو بتاع الوجبات السريعة والسلطة المخزنة في بعض المحلات اللي موجودة في المبردات اللي بيطلعها في المبردات، كل هذا يعتبر غذاء يحتوي على كميات من السموم. والسموم دي أحيانا تبقى سموم فطرية، ولذلك كثير جدا من الناس اللي بيأكلوا أو بيأكلوا الوجبات السريعة تجد أن الميل للقيء والإسهال موجود في أجسامهم، لأن دي استجابة طبيعية من الأمعاء لهذا الموجود. ولذلك نحن نهينا عن هذا، لأنك أنت لا تملك جسدك، ولا بد أن تحافظ على جسدك لأنك أنت مسؤول عن هذا، ولذلك لابد أن تتوخى ما هو طازج. ففي كثير جدا يأخذ الطازج ولا يغسلوه ولا ينظفوه تنظيفا جيدا. ويكفي أن نقول إن حاليا الشائع في الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى الصحة المثلى كما يقولون، وبيقولوا أن الوصول إلى الصحة المثلى لابد أن الإنسان يأكل من 3 إلى 5 كيلو خضروات وفاكهة في الأسبوع، وبنقول خضروات طازجة وفاكهة طازجة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يخزن هذه الأمور وإنما يأتي بها طازجة ويأكلها. ولذلك يقولون اجعل طعامك متوازنا من الناحية الغذائية. يعني كثير جدا من الناس يعمل إيه؟ يأتي بعيش ورز وبطاطس، طب الله انت عمال تاكل كميات من النشويات العالية وما فيش اي نوع من انواع التنويع. فهناك كثير جدا من الناس قد يقول يعني ان ده بيتبع مستوى المعيشة، لا مستوى المعيشة، احنا عايزين 100 جرام بروتين في اليوم. 100 جرام بروتين من الممكن نأكلهم من الفول، ونأخذهم من الايه، من العدس، ونأخذهم من الجبنة، ونأخذهم من البيض، يعني بيضة واحدة مع قطعة جبنة كافية لإعطاء كميات البروتين اللازمة لبناء الأجسام. وفي الوقت نفسه طبق السلطة المهم جدا عشان يقينا من نقص الأملاح المعدنية ونقص الفيتامينات. ولذلك دائما نبتعد عن الأغذية العالية في كميات النشويات وكميات الكربوهيدرات. ولذلك دائما النصائح بتاعت علماء التغذية يقول لك ابدأ يومك بكوب من العصير الطازج. لكن النصيحة الإسلامية اللي احنا كنا بنقولها دائما، الدول الغرب دلوقتي علماء التغذية يقول لك ابدأ يومك بكوب من العصير الطازج، وهم دائما ياخدوا الجريف فروت أو ياخدوا عصير البرتقال وبيستوردوه من بلادنا ويعصروه ويخلوه موجود عندهم. ولذلك دائما يبدأوا بعصير البرتقال صباحا أو عصير الجريف فروت صباحا، لكن نحن لدينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالعسل، وكما قلنا إنه بيدوب يزيب معلقة من العسل في كوب من الماء، وفي هذه المعية كبيرة، لدرجة أن هناك عالم من علماء التغذية موجود في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا، بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يأتي بهذا ويقول عليكم بشراب العسل، يبقى هو يعلم أن إذابة معلقة عسل النحل في كوب من الماء يرتب جزيئات الماء حسب جزيئات العسل، فكأنك بتشرب الكوباية كلها عسل من حيث القيمة الغذائية، وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى زيادة في الوزن. وكثير جدا من الناس اللي بيعاني من مفرن غليظ عصبي، مفرن غليظ غير منتظم، كميات من الغازات في المعدة والأمعاء، لو بدأ بهذا اللي هو معلقة عسل على كوب من الماء، وخاصة إذا كان الماء ليس باردا وإنما ماء فاتر أو ماء دافئ، يبقى في هذه الحالة تكون الاستفادة كاملة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين كانوا لا يجدون هذا الأمر كان يصف الماء، لأن الماء يعني طهور، ولأن الماء فيه عناصر فبتغسل كل الجهاز الهضمي صباحا، ولذلك لابد أن نتبع ونتأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دلوقتي شاعت انهم بيستخدموا يعني خليط من الفواكه المختلفه، بيقول لك انها نخلط، يعني مثلا نجيب برتقال مع جزر، ودي شاعت قوي في اوروبا انهم يستخدموا البرتقال مع الجزر، او يستخدموا الجزر مع الاناناس وما الى ذلك، لكن ثبت بالدليل ان اهمها جميعا العسل المذاب في الماء. ومن الغريب والعجيب أيضا أن هناك ما يسمى حاليا في علوم التغذية بما يسمى العلاج بالعصائر، بمعنى أن العصائر تحتوي على مواد قلوية، ولذلك اللي بيعاني من حموضة في المعدة، الذي يعاني من قرحة في المعدة، الذي يعاني من قرحة في الاثنى عشر، دائما لما ياخد عصير الفاكهة القلوي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى في هذه الجزء بالرمان، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما من رمانة إلا ولقحت من رمان الجنة، ما من رمانة إلا وبها حبة من رمان الجنة، كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة. كل الرمان بشحمه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الأبيض الشفاف الرقيق الذي يوجد بين فصوص الرمان، وهذا فيه مادة قابضة ومادة قلوية تحسن، ولو في جروح في المعدة تلئم هذه الجروح في المعدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل رمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة. وكلمة دباغ، دباغت الجلد، أي جعلت الجلد طيعا طريا، يبقى المعدة لما تكون طيعة طرية ليس فيها جروح، دبغت من الداخل وضمدت ما فيها من جروح، إذن تتحمل ما بها من حامض. لأن على الإنسان أن يتصور أن المعدة بتفرز حامض، الحامض ده بيسموه حامض الهيدروكلوريك، هذا الحامض لو نزل على ايد الانسان يحرقها، لو نزل على ايد الانسان يحرقها، لكن رب العزه جعل جدار المعده مهيئ لهذا، ولذلك لو حصل فيها اي جروح تبدا بقى عمليه الحرقان، ويبدا بقى الايه القرح اللي موجوده والتي لا تلتئم. ليه لا تلتئم؟ لان لو في جرح بنحط عليه حامض، يبقى كل ما يجي يلتئم الحامض يزيد من هذا الجرح. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة وفيما تعلم من ربه، كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة. ولذلك هو ده اللي احنا بنسميه أو بيسموه في أوروبا وأخذوه من التراث الإسلامي عندنا إن العلاج بالعصائر. وأنا سألت بعض علماء التغذية الموجودين في المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، سألت يا جماعة ماذا تقصدون بالعلاج بالعصائر؟ فقالوا لي ده انتم موجود عندكم في التراث، واحنا خدناه عندكم من التراث، والرمان بيعالج قرحة المعدة، وخاصة إذا أخذ بقلفه. يعني قلفه يعني بالجزء الأبيض اللي موجود في الداخل. ومن الغريب والعجيب إن الرمان ده لنا قصة أخرى إن شاء الله عندما نأتي في الطب العلاجي لسيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم. علاج الروماتيزم بالعصائر، فمثلا كثير جدا من الناس يقول العصائر القلوية لها تأثير إيجابي على الروماتيزم المفصلي. الروماتيزم المفصلي ليس له علاج في العالم، لأن الروماتيزم أو اللي بيسموه الروماتويد المفصلي أو ما يسمى بالذئبة الحمراء، دي من الأمراض اللي بيسموها ذات المناعة الذاتية. يعني إيه المناعة الذاتية؟ يعني الجسم بيبني جزء غلط فالجسم يبتدي يهاجمه، فحرب داخل الجسم. وجد إن العصائر بتاعة الفاكهة أو الخضروات التي تحتوي على المواد القلوية زي مثلا عصير الرمان، زي عصير العنب، تعالج هذه وتزيد من الفصل بين القوات المتحاربة. ولنا إن شاء الله في هذا يعني أمر كثير جدا. علاج حصى الكلى، حصى الكلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى إن صحابته في فترة ما بعد العصر أنهم يأكلوا عديم من الشبت وعديم من البقدونس وقطعة من الجزر أو جزر حسب وفق ما تيسر، ثبت إن البقدونس له علاقة كبيرة جدا في أنه ينقي الجسم من الدهون، بالإضافة إلى أنه يمنع ترسيب أو تكوين حصوات في الجهاز البولي أو في المسالك البولية. والشبت بيمنع ترسيب حصوات الكوليسترول في المرارة. يبقى إذن من الخضروات هي ما يعالج أو ما يمنع تكوين هذه الحصوات. وجد أيضا أن بعض النباتات مثلا في أوروبا بيستخدموا عصير الكرنب اللي بيسموه الملفوف في علاج قرحة المعدة، وقالوا ان لها علاج كبير جدا. وبعدين لما خدوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوا ان الرمان هو اللي بيعالج قرحة المعدة والقلف بتاع الرمان، الجزء اللي بنرميه جوه. ولذلك كثير جدا من الناس لما يأخذوه ويجففوه ويطحنوه كده ويحطوه كبرطمان في البيت، اي انسان يجيله حموضة زايدة في المعدة ياخد معلقة من قلف الرمان الداخلي يجد انه خد بلسم. يعني ايه بلسم؟ يعني بمجرد ما جوه يطفي النار بتاع حامض المعده ويطفي الحرقان. معروف ان عدد كبير جدا من شباب العالم وشابات العالم بيشكو دايما من الضعف العام وفقر الدم اللي هو بيسميها الانيميا. ومن المعروف ان احسن علاج لهذا هي الفاكهه أو عصير الفاكهة الطازجة. وكذلك ارتفاع مثلا ضغط الدم، المعروف إن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم زي الموز تساعد على تقليل نسبة عنصر الصوديوم. يعني معروف إن الموز غني بالبوتاسيوم، فكل الفواكه الغنية بالبوتاسيوم بتقلل من امتصاص الصوديوم وبالتالي تقلله من ارتفاع ضغط الدم. ودي يمكن أهمها الجزر والعنب والسبانخ والبقدونس في هذه الحالة. ولذلك أنا يعني عايز أنبه برضو هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوصانا باستخدام البقدونس، يعني ما من يوم إلا ورسول الله أكل البقدونس، وما من يوم إلا وأكل الشبت، وما من يوم إلا وأكل الجزر في الجزيرة العربية، وكان يحض أصحابه على هذا. وفي هذه المعية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم من إيه؟ من قبل ربه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. النقطة الثانية في النصائح الغذائية أن هناك كثير جدا من الناس ويمكن خاصة النساء أو البنات اللي بيعانوا من انخفاض ضغط الدم. يعني ضغط الدم كده تلقاه منخفض ويسبب دوخة ويسبب زغللة، ولما يقيسوا الضغط يلقوا مثلا 90/60. ودي الحقيقة العلاج بتاعها صعب جدا وليس لها علاج. يعني دايما العلاج بقى هنقول ايه، يعني في أعراض بتتباع لرفع ضغط الدم، وكثير جدا من الناس يقولوا طب كل حاجة حادقة، كل جبنة حادقة، اكسر من الايه من الحاجات الحادقة، لكن هذه معايشة لان هو مش علاج للايه للسبب نفسه. ولذلك وجد ان في التراث العربي علاج لهذه الحالة، عصير البنجر بالتحديد يؤخذ منه نصف فنجان يوميا من البنجر، نصف فنجان من عصير البنجر، يعني ثمرة واحدة صغيرة تعصر أو تخرط وتؤكل، هذا علاج شافي كامل لانخفاض ضغط الدم. لذلك اهتم العلم الحديث وعلماء التغذية بطبق السلطة، وقالوا إن طبق السلطة لابد أن يكون فيه ثلاث ألوان، على الأقل ثلاث ألوان. وأنا حزيت في الحتة دي وأقول إن إحنا من تراثنا العربي وتراثنا الإسلامي في حاجات مهمة جدا. أولا إن إحنا نحط فيه ثلاث ألوان على الأقل، ونحط عليه معلقة زيت زيتون، من معلقة من زيت الزيتون المعصور، يعني الناتج بالعصر وليس الناتج بالاستخلاص بالمذيبات، لأن إحنا لو استخلصنا بالمذيبات حيبقى فيه بقايا من المذيبات ويبقى دخلنا في السموم، يبقى لابد أن يكون بالعصر. وبعدين زي نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط نقطتين خل. وبعدين شوفوا بقى اللي أكثر من هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي أن يوضع الخردل، خردل كده حطوا. الخردل مادة حريفة، ودي اللي بيستخدموا منها الأجانب، خدوا مننا من تراثنا العظيم وصنعوا منه المفترضة اللي بتحتوي على 20% من الخردل. ولذلك الخردل بنحط كده معلقة على السلطة الخضراء. طيب إيه وظيفة الخردل؟ وظيفة الخردل إنه يجري الدورة الدموية، يخلي الدورة الدموية تسرع في الجسم، فلو كان شتاء الإنسان يدفع، لو كان صيف يطلع الايه السموم اللي موجودة على صورة عرق. ولذلك الخردل ده وظيفته ايه؟ وجد ان الخردل هو الذي يحافظ على عدم تكوين جلطة في اي من شرايين الجسم. ليه بقى؟ لان الجلطة بيتحكم فيها او المسؤول انها 14 عامل. لو انا حبيت أوزن الأربعتاشر عامل، هجيب العامل الأول مع الثاني والعامل الأول مع الثالث ومع الرابع لحد ما أوصل الأربعتاشر، هيبقى عندي 13 احتمال. الثاني مع الثالث والثاني مع الرابع هيبقى عندي 12 احتمال، الثالث مع الرابع هيبقى عندي 11 احتمال، الرابع مع الخامس هيبقى عندي 10 احتمالات، وهكذا يبقى عندي احتمالات ليس لها نهاية. وإنما وجد أن الخردل كما قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضحكت الأرض فأخرجت الكير أو أخرجت الخردل. ضحكت الأرض، ضحكت الأرض يعني إيه؟ يعني كأن نبتة الخردل لها سرور ولها ضحك ولها إيه ولها فوائد عظيمة. ولذلك وجد أن اللي يوزن الأربعتاشر عامل، لأن لو حبيت أوزنهم طبياً صعب جدا، هيبقى عندي كل الاحتمالات اللي انا ذكرتها دي. طيب اي احتمال احنا نخش فيه؟ هل هنعتمد على التجربه والخطا؟ يعني نخش في الاحتمال الاول، لم ينجح الاحتمال الاول نخش في الاحتمال الثاني. لكن هي دي فائده هذه الامور التي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما تسال كيف وصل للناس ان هم الاجانب كلهم وكلهم صباحا لابد أن يأكلوا المسترضى ويحطوها على إيه؟ على طعامهم، عشان فيها 20% خردل. فلما سألنا يا جماعة أنتوا جبتوا الخردل منين؟ فقعد بصوا يا جماعة ما احنا خدناه من عندكم من الأندلس، من التراث العربي وهو ده اللي بيخلي كمية الجلطات اللي موجودة في الرجلين أو في الشريان التاجي أقل ما يمكن، وهي مأخوذة من طب سيد الأولين وسيد الآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصينا دائما باللبن، ما فيش يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يأكل اللبن مع الطمر. كان يأتي بالليل ويأكل اللبن الروب اللي هو اللبن الرايب اللي هو اللبن المخمر. وهذا اللبن المخمر إيه وظيفته؟ مهم جدا. وظيفته إيه؟ إنه بيخلي التخمرات اللي بتتم في البطران الغليظ وبتتم في الأمعاء الغليظة، كل التخمرات تؤدي إلى تكوين فيتامين به المركب، يعني به واحد وبه اثنين وبه ستة وبه اتناشر. ولذلك الإنسان في هذه الحالة تبقى التخمرات تخمرات طبيعية، تخمرات عادية، لابد أن تثمر الإنسان لما يصحى من نومه. التخمرات اللي موجودة تخمرات طبيعية، يبقى ما فيش انتفاخ، يبقى ما فيش غازات، يبقى في هذه الحالة نايم مرتاح في الوقت نفسه، جسمه مدة بكميات الفيتامين به المركب، ولذلك يصحى إيه؟ عصبه رايقة وعصبه مرتاحة، ويصحى كأنه نام نوما هادئا، وغذي جسمه تغذية سليمة. ولذلك أنا بقول هذه تعتبر من إيه؟ من الألمعية الموجودة في طب سيد الأولين والآخرين وفي التأسي بغذائه. وهذه يقول إنها إيه؟ تزيد في العمر. يعني دايما الأجانب يقولوا إيه؟ الإنسان اللي بيبدأ يومه بكوب من العصير، وإحنا قلنا إن هم دلوقتي قالوا العسل النحل النقي أحسن من العصير، وينتهي يومه باللبن الرايب، لابد أن يطال عمره. طبعا إحنا عارفين إن لكل أجل كتاب، لكن نقول في العلم أنه يطال عمر الإنسان إذا يعني عاش ما قدر الله له أن يعيش بس بصحة كويسة. يبقى إذن دي التفسير بتاعنا، التفسير الإسلامي، لأن إحنا كلنا وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ولكل أجل كتاب. لكن أنا عايز العمر اللي ربنا قدره لي أعيش فيه بصحة كويسة. ولذلك هم وجدوا من يتبع هذا. وعلى سبيل المثال الناس اللي موجودين في سمرقند وطشقند وبخارى، بلد سيدنا الإمام البخاري، هناك المعمرين. والمعمرين كلهم منين؟ من النحالة. والنحالة دول لما تيجي تشوفهم يعني تجد أنه كل واحد فيهم بيحرص على ما قلناه من معلقة عسل نحل، وبالليل تلقاهم عمالين يحطوا اللبن، هم اللي بيعملوه ويحطوه في الفخار ويعملوا اللبن الرايب، وتلقى الواحد فيهم شرب كوب أو كوبين. إن وجد اللبن من ألبان النوق، فألبان النوق لها فوائد عظيمة. ولذلك دائما اللي بيحرص وعنده لبن نوق ويسر له هذا اللبن من لبن النوق، لأن لبن النوق وظيفته أنه بيزود من إنتاج الزلال في الدم. وإنتاج الزلال في الدم لو نقص الزلال في الإنسان، والزلال ده بينتج في الكبد. ولذلك من الطب الإسلامي لعلاج الاستسقاء، زيادة المية في الجسم، لبن النوق اللي هو لبن الجمال. لأن لبن النوق وظيفته أن هو بيشجع الكبد على إنتاج الزلال. طب إيه وظيفة الزلال في الجسم؟ بيخلي النهايات الشريانية ضغطها زي النهايات الوريدية في الجسم، ما يحتفظش بماء. طب لو حبينا إحنا نمد الإنسان عنده استسقاء ونمده بألبومين أو بزلال منتج من بره، يعني مأخوذ من دم الناس من بره، الإزازة الواحدة بتتكلف حوالي 200 جنيه، وعايزين نديله 5 أزايز يبقى 1000 جنيه، وننطر نديله هذا الكلام. فوجد إن الكبد اللي بينتجه يوميا من الزلال يساوي حوالي 5000 جنيه في اليوم. يعني الإنسان مخلوق غني جدا، الإنسان مخلوق غني جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلقه غني جدا. لكن غني جدا إمتى؟ لأن إحنا لما نيجي نشوف إنك أنت، طب الزلال بخمس تلاف جنيه اللي بينتجه الكبد، الله، طيب البروتينات المناعية بقد إيه؟ ولذلك شوفوا بقى، هو ده كله مردود الغذاء السليم، إنك تنتج الحاجات اللي هي أنت مش واخد بالك منها. ولذلك أوصانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحرص على العافية. و ولذلك حاجات كثيرة جدا من الأمور دايما الإنسان المسلم المفروض أنه يبقى إنسان القوام بتاعه قوام ليس فيه كرش، ما فيش لأسباب أنه وجود الكرش ده بيعمل إيه. الإنسان ربنا خلقه الذكر الكرش بتاعه كأنه عشان الحوض بتاعه له تركيب معين، فالكرش يبقى عامل زي ما يكون الإنسان شايل بطيخة، البطيخة دي بتسحب الجزء بتاع البطن القدام وتضغط على الفقرات بقى في الخلف، ويبدأ بقى يعاني من ضغط في الفقرات، والفقرات ممكن تلمس عصب وتعمله تنميم في الرجلين. ولذلك الإنسان يحرص لابد أنه يكون ممشوق القوام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحابته حسب ما هو موصوف، لم يوجد في أي منهم أي واحد عنده بروز في بطنه أو موجود عنده كرش في بطنه، لأسباب لأنهم كانوا يأكلون ما يحتاجون، فالإفراط في الأكل حيؤدي إلى هذه البروز، وهذه البروز تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى ما يسمى بالكرش. ولذلك دايما إيه؟ يقال إن الكرش ده جاي من الشيطان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فضيقوا عليه الخناق بالصوم أو بالجوع، يعني في رواية بالصوم وفي رواية بالجوع. طيب إزاي؟ كثير جدا من الناس قالوا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يعني الشيطان من نار لو جري في العروق يبقى هيؤدي إلى حرقان، يعني ده احنا نتحرق. لكن هو يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اتفاق العلماء، علماء الكيمياء السريرية أو الكيمياء الحيوية أو كيمياء الحياة، قالوا إن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يقصد بالدهون اللي موجودة في الشرايين، لأن التصلب بتاع الشرايين يؤدي إلى ضياع المرونة. الشريان المفروض يبقى فيه مرونة، لما نترسب الدهون على جدار الشريان يبقى المرونة تضيع، والحياة رغم ان احنا مش حاسين بالحركة داخل اجسامنا انما هناك حركات دائمة داخل اجسامنا، وان هذه الشرايين هو بيجري فيها الدم بتتحرك، بس هو ربنا احنا ما بنحسش بهذه الحركة وما بنحسش باصوات هذه الحركة، لان الله سبحانه وتعالى جعل الجسم الانساني شكمانات عشان تمتص الاصوات عشان تنتظم حركة الحياة وما نشعرش بهذه الأمور. لكن الإنسان لو حصل ترسيب لهذه الدهون، فلذلك صوموا تصحوا، كلمة صوموا تصحوا يعني تصوموا، لأن معنى الصيام ومعنى الجوع هو استهلاك لهذه الدهون ودخولها في الطاقة. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه دائما في نهار رمضان كان صلى الله عليه وسلم يوصي بتأخير السحور، وكان يقول إن سحوره صلى الله عليه وسلم بين إمساكه عن الطعام وبين الصلاة مقدار 50 آية. مقدار 50 آية يعني مقدار دون ربع ساعة أو تلت ساعة، يبقى معنى ذلك أنه بينتهي من السحور صلى الله عليه وسلم على الساعة 4 صباحا. بعد ما ينتهي من السحور بيفضل عملية الهضم، عملية الهضم بتاخد في المتوسط 5 ساعات، ثم يتبعها عملية الامتصاص بتاخد في المتوسط 5 ساعات. يبقى إذن الهضم والامتصاص خد 10 ساعات، 10 ساعات مع 4 يبقى الساعة 14، يعني الساعة 2 ظهرا. بعد كده بيعتمد على المخزون، والمخزون كتير جدا في أجسامنا، والمخزون ده بيعمل إيه؟ المخزون بيترسب إما على الكبد وإما على الكليتين وحوالين القلب، وبعدين الزيادة والفائض نوديه تحت الجلد والإنسان يترهل. ولذلك بعد هذا في الوقت نفسه تزيد عملية ترسيب الدهون الغير الحميدة تترسب في الشرايين فتعيق مرور الدم اللي هو السائل بتاع الحياة اللي بيمد الخلايا بالحياة. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فضيق عليه الخناق بالصوم،
أو ضيق عليه الخناق بالجوع هو يقصده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بمقصود رسوله. لكن الغالبية باتفاق العلماء بتوع الكيمياء الحيوية أو الكيمياء السريرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده هذا الشيطان، هو ترسيب الدهون في الشرايين وفي الأوعية الدموية وما تؤدي من أضرار وما إلى غير ذلك. ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان أنه بعد العصر ما كانش يستكين، كان يمشي ويأخذ أصحابه للمشي. وفي الأيام العادية في غير أوقات الصيام، لأنه في الفترة دي كان بعد العشاء وبعد ما يصلي العشاء وبعد الأكل كان يتريض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ أصحابه ويمشوا. وقلت أنا مقدار الزهراوين اللي هم البقرة وآل عبران يعني تقريبا حوالي ساعة ونص ماشي لرسول الله، وبعدين يذهبوا إلى النوم. ورسول الله منعنا من السهر، كل دي من الصحة العامة يعني منع من السهر، وقال قلوا من الخروج في هدأة الليل فإن لله دوابا يبثهن في هذه الساعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما، ودي نقطة لابد أن احنا نشير إليها في هذا المضمار، أنه كان يأخذ السيدة عائشة بين الجبلين في الليل ويسبقها، يقول لها يلا نتسابق يا عائشة، ويدعها تسبقه في الأولى، وتبقى فرحانة السيدة عائشة أنها سبقت رسول الله في الجري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أها وإيه، طيب نعيد الكرة مرة ثانية، فيعيد الكرة مرة ثانية ويسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويقول هاي واحدة بواحدة يا عائشة، أو هذه بتلك يا عائشة، ويأخذها ويروحوا على البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولذلك بيوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولذلك نخلص من هذا الأمر أن الاعتدال في الطعام يساوي طول العمر، ودي اختلفوا في تفسيرها عدد كبير جدا من الناس. الاعتدال في الطعام يؤدي إلى أن الإنسان صحته تبقى عظيمة جدا، لأن المعدة بيت الداء كما نقول، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن معنى أنه يؤدي إلى طول العمر، وجد أن الاعتدال في الطعام لا يؤدي إلى هرم الخلايا. يعني الإنسان المعتدل في طعامه وجدوا أن معدلات الهدم اللي بتتم في جسمه أقل 5 أضعاف إلى 10 أضعاف من الإنسان المسرف في طعامه. وإحنا عارفين الحياة دايما فيها هدم وبناء، يعني بمعنى الإنسان العادي ابتداء من سن البلوغ لحد سن 30 سنة، الإنسان العادي هو قاعد كده بتموت في اليوم الواحد في الثانية الواحدة 125 مليون خلية تموت ويتكون غيرها. ولذلك الموت مخلوق جنب الحياة في أجسامنا، عشان كده رب العزة بيقول
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
فالموت مخلوق مع الحياة، بدليل الثانية الواحدة فيها 125 مليون خلية بتموت وتتغير غير. لما نيجي في السن الكبير العدد اللي بيموت أكتر من عدد اللي بيتكون غيره، وبالتالي معدلات الهدم تزيد عن معدلات البناء. لكن وجد أن الناس اللي وصلوا إلى سن 70، ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر أمتي بين 60 و70، اللي معتدل في طعامه لا يزيد الهدم على البناء إلا بعد سن 60. أما المسرفين في الطعام فإنه يبدأ الهدم يزيد على البناء في سن 40. ولذلك دي نقطة مهمة جدا جدا. المفروض أن هناك ما يقال دلوقتي بالسموم البيضاء، ونقصد بها الملح. الواحد محتاج في حياته إلى 6 جرام ملح في اليوم، 6 جرام ملح. أكتر من كده نبقى دخلنا في الإسراف، والإسراف له مردود، ممكن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، ممكن يؤدي إلى زيادة أملاح الصوديوم الموجودة في الجسم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إن لم تؤدي دلوقتي هتؤدي في المستقبل. ولذلك لنا 6 جرام ملح في اليوم، هذا هو المقنن الغذائي السليم. ولذلك بعد هذا علينا بقى اللي عنده ضغط دم قلنا الأملاح أو الخضروات والفاكهة اللي فيها البوتاسيوم. المفروض الدقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا كسرتين من الخبز في اليوم. وطبعا أيام رسول الله ما كانش فيه الرز والمكرونة، ولو اتوجدت الرز والمكرونة يبقى نستعيد عن العيش بهذا ونقلل من هذا. السكر من المعروف أن الإنسان في يومه بيحتاج السكر، ما احنا ممكن أخذه من النشويات، المهم ان انا لا ازيد من السكر. يعني كثير جدا من الناس لو اعتاد، لانه الانسان يستطيع ان يعتاد على النار لو اراد، فهي المساله مساله اراده. ولذلك لو قلل كميه السكر، يعني كثير جدا من الناس كان بيشرب مثلا الشاي بثلاث معالق سكر، لما قلل بعد كده وابتدى او اصيب بداء السكري او داء الايه مرض السكر، وابتدى يقلل من ايه من السكر اللي موجود، فوجد انه الله الله ده هو اعتاد على كده. ولذلك الانسان لو 3 أيام أو 4 أيام يستطيع ان يقلل كميه السكر، وده له مردود عظيم على الصحه في الجسم، لان السموم البيضاء هي الملح والدقيق والسكر، ولذلك يجب الاعتدال فيها تماما. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اوصانا بالاعتدال وعدم الإسراف. ولذلك الإسراف بيؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى نقطة هامة جدا، وهي أنك أنت بفاقد وتالف. الفاقد والتالف ده بيؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى تعب الأعضاء. واحد بيأكل لحم كتير هتتعب الكليتين، مش هتستفاد إلا الإيه اللي أنت هتستفاد بيه، والباقي هينزل في البول ويتعب الكليتين. يبقى إذن فاقد وتالف وله مردود مضاد للصحة. وأما إذا أكلت بنفس النمط الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وكان يقول من هديه صلى الله عليه وسلم أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. في هذا رسول الله بيوصينا كمان بالفاقد والتالف. طب شبعت في الدنيا وأصرفت في الدنيا ولم تستفيدوا من الزيادة إلا تعب في الأبدان، والتعب في الأبدان كمان يريد فاقد وتالف في الدنيا، وإنما كان حيبقى فاقد وتالف في الحياة الأخرى، نتيجة أنه أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في هذه النورانيات وهذه العطايات. ولذلك علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذه الإرشادات وهذه النصائح، حتى نفوز بالصحة في الدنيا، وحتى نفوز بالعفو والعافية. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرر أنه قال: ما أوتي إنسان بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.